الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 23 من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لربيع الدين الاسترابادي. نواصل القراءة تحت باب المبني للمجهول. وعلم أن شرط نقل حركة العين إلى ما قبلها أن لا يكون اللام حرف علة، فلا تنقل في نحو طوية ولا أقوية ولا استقوية ولا انطوية على هذا ولا اجتوية، وإنما لم يفعل ذلك إذ لو أعلت العين في الماضي من هذه الأبواب لوجب الإعلال بقلب العين ألفا في المضارع، لأنه يتبع الماضي في الإعلال كما في قيل ويقال وقال ويقول، فكنت تقول يطاي ويقاي ويستقاي وينطاول ويجتاي، ولا يحتمل في الفعل لثقله ياء مضمومة وإن كان قبلها سكون كما يحتمل في الاسم نحو رأي وزاي لخفته، وكسر فاء فعل للإدغام نحو رد لغة والضم أكثر، لأن نقل الكسرة في المعتل العين اليائي والواوي إنما كان لأنك إن حذفتهما اجتمع الثقيلان الضم والواو كبوع وطولا، وبنقلها يحصل الكسرة والياء وهما أخف، ولا يجتمع من حذف الكسرة في رد الثقيلان، لكن مع ذلك جاز النقل على قلة لكون الكسرة أخف من الضمة. وربما أشم فاء نحو رد ضمة أيضا، وربما كسر فاء الفعل المبني للمفعول في الصحيح للتخفيف، تقول في عهد عهد كما تقول في المبني للفاعل شهد شهد، وفي الاسم نحو فخذ فخذ، وجميع ذلك في الحلقي العين لما يجيء في التصريف. وقد حكى قطرب ضرب زيد في ضرب زيد على نقل كسرة الراء إلى الضاد وهو شاذ. قوله وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، إنما ضم المضارع حملا على أول الماضي، وأما فتح ما قبل آخره دون الضم والكسر فلتعتبر الضمة بالفتحة في المضارع الذي هو أثقل من الماضي. قوله معتل العين يقلب فيه ألفا، أي عين المضارع في المعتل العين ينقلب في المبني للمفعول ألفا نحو يقال ويباع، وذلك للحمل على الماضي في إسكان العين كما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى، لأنه ماض زيد عليه حرف المضارعة فهو يتبعه في مطلق الإعلال لا في الإعلال المعين. ألا ترى أن قال أعل بقلب عينه ويقول بنقل حركة عينه، وكذا أعل طيل بقلب عينه ياء ويقال بقلبها ألفا، فهو يتبع الماضي في مجرد الإعلال ويعل في كل واحد منهما بما يليق به، فكل ما له أصل معل إذا انفتح عينه وسكن ما قبله ينقل الفتح إلى الساكن ويقلب العين ألفا نحو يهاب وأقام واستقام، وليس النقل لأجل الثقل لأن الفتح لا يستثقل، بل لأجل قصد قلب ذلك المفتوح ألفا للتخفيف، لو لم تنقل الفتحة إلى ما قبلها لالتقى ساكنان، وقد يجيء الكلام عليه في التصريف. وقد جاء في كلامهم بعض الأفعال على ما لم يسمى فاعله ولم يستعمل منه المبني للفاعل، والأغلب في ذلك الأدواء ولم يستعمل فاعلها، لأنه من المعلوم في غالب العادة أنه هو الله تعالى فحلف للعلم به، كما في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، وتلك الأفعال نحو جن وسل وزكم وورد وحم وفئد ووعك. قال سبويه لو أردت نسبتها إليه تعالى لكان على أفعل نحو أجنه الله وأسله وأزكنه وأورده، ولعل ذلك لأنه لما لم يأتي من فعل المذكور كجن وسل فعلته صار كألم ووجع وعمي. ونحو ذلك من الآلام التي بابها فعل المكسور العين، فصار يعدى إلى المنصوب كما يعدى باب فعل بالنقل إلى أفعل المتعدي. عنوان: المتعدي وغير المتعدي وأنواع المتعدي. قوله: المتعدي وغير المتعدي. فالمتعدي ما يتوقف فهمه على متعلق كضرب، وغير المتعدي بخلافه كقعد. والمتعدي يكون إلى واحد كضرب، وإلى اثنين كأعطى وعلم، وإلى ثلاثة كأعلم وأرى وأخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحدث. فهذه مفعوله الأول كمفعول أعطيت، والثاني والثالث كمفعولي علمت. قوله: متعلق بفتح اللام، وقد ذكرنا شرح ذلك في المفعول به. وعلى ما حد ينبغي أن يكون نحو قرب وبعد وخرج ودخل متعديا، إذ لا تفهم معانيها إلا بالمتعلق. بل يقال لمثل هذه الأفعال إنها متعدية بالحرف الفلاني، لكن لا يقع عليه اسم المتعدي إذا أطلق، بل يقال هي لازمة، وهذا كما ذكرنا في الأمر وأمر الغائب. ولا خلاف عندهم أن باب فعل كله لازم، مع أن قرب وبعد منه، وهو يتعدى إلى المفعول بحرف الجر. ولا يبعد أن يرسم المتعدي بأنه الذي يصح أن يشتق منه اسم مفعول غير مقيد على ما ذكرنا في حد المفعول به، ويرسم اللازم بأنه الذي لا يصح أن يشتق منه ذلك. واعلم أنه قيل في بعض الأفعال إنه متعد بنفسه مرة ومرة، فهو لازم متعد بحرف الجر، وذلك إذا تساوى الاستعمالان وكان كل واحد منهما غالبا، نحو نصحتك ونصحت لك وشكرتك وشكرت لك. والذي أرى الحكم بتعدي مثل هذا الفعل مطلقا، إذ معناه مع اللام هو معناه من دون اللام، والتعدي واللزوم بحسب المعنى، وهو بلا لام متعد إجماعا، فكذا مع اللام، فهي إذن زائدة كما في ردف لكم، إلا أنها مضطرية الزيادة في نحو نصحت وشكرت دون ردف. فإن كان تعديه بنفسه قليلا نحو أقسمت الله، أو مختصا بنوع من المفاعيل كاختصاص دخلت بالتعدي إلى الأمكنة، وأما إلى غيرها فبفي نحو دخلت في الأمر، فهو لازم حذف منه حرف الجر. وإن كان تعديه بحرف الجر قليلا فهو متعد والحرف زائد، كما في يقرأن بالسور ولا تلقوا بأيديكم وردف لكم. وإذا تعدى بحرف الجر فالجار والمجرور في محل النصب على المفعول به، ولهذا قد يعطف على الموضع بالنصب. قال تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب. وقال لبيد: فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزعك العواذل. والتحقيق أن المجرور وحده منصوب المحل لا مع الجار، لأن الجار هو الموصل بالفعل إليه، كالهمزة والتضعيف في أذهبت زيدا وكرمت عمرا. لكن لما كان الهمزة والتضعيف من تمام صيغة الفعل، والجار منفصلا عنه وكالجزء من المفعول، توسعوا في اللفظ وقالوا هما في محل النصب. ولا يجوز حذف الجار في اختيار الكلام إلا مع أن وأن، وذلك فيهما أيضا بشرط تعين الجار، فيحكم على موضعهما بالنصب عند سيبويه وبالجر عند الخليل والكسائي، والأول أولى لضعف حرف الجر عن أن يعمل مضمرا. ولهذا شذ الله لا أفعلن، ونحو قول رؤبة: خير لمن قال له كيف أصبحت. وقوله: إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. وإنما جاز حذف الجار مع أن وأن كثيرا قياسا لاستطالتهما بصلتهما. والأخفش الأصغر يجوز حذف الجار مع غيرهما أيضا قياسا إذا تعين الجار، كما في خرجت الدار ولم يثبت. بلى قد جاء في غيرهما إن شذوذا كقوله تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام، وقوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تعزموا عقدة النكاح وأن تسترضعوا أولادكم. والأولى في مثله أن يقال ضمن اللازم معنى المتعدي أي تجوزون الديار ولألزمن صراطك ولا تنموا عقدة النكاح وترضعوا أولادكم، حتى لا يحمل على الشذوذ كما يضمن الفعل معنى غيره فيتعدى تعدية ما ضمن معناه. قال تعالى يخالفون عن أمره أي يعدلون عن أمره ويتجاوزون عنه. وإما لكثرة الاستعمال كما ذكرنا فيما بعد دخلت من الظروف المختصة، وكقوله تعالى يبغونكم الفتنة أي يبغون لكم، وكسبتك الخير أي كسبت لك، ووزنتك المال أي وزنت لك، وكلتك الطعام أي كلت لك، ولا يألونكم خبالا أي لا يألون لكم، وزدتك دينارا أي زدت لك، ونقصتك درهما أي نقصت لك. ويجوز أن يضمن زدت معنى أعطيت، ونقصت معنى حرمت. وكذا يحذف من المفعول الثاني نحو أمرتك الخير واستغفرت الله ذنبا، ومن الذي اختير الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع، كل ذلك مع تعين الجار. ولا يغير شيء من حروف الجر معنى الفعل إلا الباء، وذلك أيضا في مواضع نحو ذهبت بزيد بخلاف نحو مررت به. والذي تغير الباء معناه يجب فيه عند المبرد مصاحبة الفاعل والمفعول به، لأن الباء المعدية عنده بمعنى مع. وقال سيبويه الباء في مثله كالهمزة والتضعيف، فمعنى ذهبت به أذهبته، يجوز فيه المصاحبة وضدها. فقوله تعالى لذهب بسمعهم الباء فيه عند المبرد للتأكيد، كأن الله سبحانه ذهب معه. وأما الهمزة والتضعيف المعديان فلا بد فيهما من معنى التغيير، وليس بمعروف حذف الباء المغيرة لمعنى الفعل إلا في قوله تعالى آتوني زبر الحديد أي بزبري على قراءة آتوني بهمزة الوصل. وإذا دخل الهمزة أو التضعيف على الفعل فإن كان لازما صار متعديا إلى مفعول واحد، وإن كان متعديا إلى واحد تعدى إلى اثنين نحو أحفرته النهر. ولا ينقل من الثلاثي المتعدي إلى اثنين إلى ثلاثة إلا علم ورأى نحو أعلم وأرى. والمفعول الذي يزيد لسبب الهمزة أو التضعيف هو الذي كان فاعلا للفعل قبل دخولهما، وذلك لأن معناهما تصير الفاعل مباشرا للفعل، فلذا كان مرتبته ما زاد بهما من المفاعيل مقدما على ما كان لأصل الفعل. فلذا تقول أحفرت نهره زيدا. وتضعيف العين يعدي إلى واحد كفرحته، وإلى اثنين كعلمته النحو، ولا يعدي إلى ثلاثة كالهمزة. وقل تعديته للحلقي العين إلا في الهمزة نحو نأيته. ويجوز أن يجتمع على فعل واحد عدة من حروف الجر إذا كانت مختلفة نحو خرجت من الكوفة إلى البصرة لإكرامك. وأما إذا اتفقت فقد ذكرنا حكمها في آخر أفعل التفضيل. قوله وإلى اثنين كأعطى وعلم يعني أن المتعدي إلى اثنين على ضربين، إما أن لا يكون مفعوله في الأصل مبتدأ وخبرا كأعطيت زيدا درهما ولا حصر لهذا النوع من الأفعال، وإما أن يكون في الأصل مبتدأ وخبرا كعلمت زيدا قائما. وعند الكوفيين ثاني مفعولي باب علمت حال، وكذا قالوا في خبر كان وليس بشيء إذ الحال يجوز حذفه، وأيضا لا يكون الحال علما ولا ضميرا ولا اسم إشارة ولا غير ذلك من سائر المعارف، ويجوز ذلك في هذين المنصوبين. قوله وإلى ثلاثة كأعلم وأرى، تدخل الهمزة على فعلين من جملة الأفعال المتعدية إلى اثنين، فيزيد بسبب الهمزة مفعول آخر موضعه الطبيعي قبل المفعولين، لأن معنى همزة التعدية حمل الشيء على أصل الفعل. فمعنى أعلمتك زيدا منطلقا حملتك على أن تعلم زيدا منطلقا، فلا بد أن تذكر أولا المحمول ثم تذكر متعلق أصل الفعل وهو المحمول عليه، لأن المحمول عليه معنى قائم بذلك المحمول. والعادة جارية بأن تذكر الذات أولا ثم اللفظ الدال على المعنى القائم بها، كما في المبتدأ والخبر والحال وذي الحال والموصوف والوصف، وكذلك في نحو أحفرت زيدا النهر أي حملته على حفر النهر. ولم يتفق أن ينقل إلى ثلاثة من المتعدية إلى اثنين بالتضعيف، فلم يقل علمتك زيدا قائما، بل لم يستعمل لثاني مفعول علمت إلا ما هو مضمون الأول والثاني أو مضمون الثالث لعلمت. تقول في علمت زيدا منطلقا علمت عمرا انطلاق زيد، أو علمت عمرا الانطلاق. قال تعالى وإذ علمتك الكتاب. وعند الأخفش ينقل بالهمزة إلى ثلاثة، باقي أفعال القلوب أيضا قياسا لا سماعا، فيقول أحسبتك زيدا قائما، وكذا أظننتك وأخلتك وأعلمتك وأوجدتك. ولو جاز القياس في هذا لجاز أيضا في غير أفعال القلوب، نحو أكسوتك زيدا جبة وأجعلتك زيدا قائما، ولجاز بالتضعيف أيضا في أفعال القلوب وغيرها، ولم يجز اتفاقا. ولجاز نقل جميع الأفعال الثلاثية متعديها ولازمها بالتضعيف والهمزة، نحو أنصرت زيدا عمرا وذهبت خالدا، فثبت أن هذا موكول إلى السماع، أعني النقل من الثلاثي إلى بعض أبواب المتشعبة. وأما أخبر وخبر وأنبأ ونبأ وحدث ولم يستعمل أحدث بمعناه، فليست مما صار بالهمزة أو التضعيف متعديا إلى ثلاثة بعد التعدي إلى اثنين، بل لم يستعمل من ثلاثياتها فعل مناسب لهذا المعنى إلا خبر بكسر الباء أي علم. وأما حدث ونبأ ثلاثيين فلم يستعمل مشتقين من النبأ والحديث، لكن هذه الأفعال الخمسة ألحقت في بعض استعمالاتها بأعلم المتعدي إلى ثلاثة، لأن الإنباء والتنبئة والإخبار والتخبير والتحديث بمعنى الإعلام. ولم يلحق سدويه من هذه الخمسة إلا نبأ، وألحق البواقي غيره، وألحق بعضهم أرى الحسية بأعلم سماعا، نحو أراني الله في النوم عمرا سالما. وتستعمل الخمسة متعدية إلى واحد بنفسها وإلى مضمون الثاني والثالث أو مضمون الثالث وحده بالباء، نحو حدثتك بخروج زيد وبالخروج. وهذا كما ينسب علمت المفعولين وينسب مضمونهما الذي هو المفعول حقيقة أو مضمون الثاني، نحو علمت زيد قائما وعلمت قيام زيد وعلمت القيامة. لكن علمت يتعدى إلى المضمون المذكور بنفسه كما رأيت، وأنبأت وحدثت لا يتعديان إليه إلا بحرف الجر، فلا تقول أخبرتك خروج عمر بل بخروج عمر. وأما أنبأته نبأ وخبرته خبرا وحدثته حديثا، فهذه المنصوبات أسماء صريحة مقام المصدر، أي إنباء وإخبارا وتحديثا. ولو كانت مفعولاتها لجاز استعمال المفعول به مخصصا مقامها، نحو حدثته خروج زيد ونبأته دخول خالد، ولا يجوز في الساعة اتفاقا. فإذا تقرر هذا علمت أن قولك حدثتك أو أنبأتك أو أخبرتك زيدا قائما ليس بمعنى حدثتك التحديث المخصوص ونبأتك هذه التنبئة المعينة وخبرتك التخبير الخاص، فانتصاب زيد قائما لكونهما متضمنين للمفعول به كما ذكرنا، لا لكونه مصدرا مبينا نوعه كما في ضربت ضرب الأمير، لأن زيدا قائما بيان المخبر به وتعيينه، وليس بيان كيفية نفس الإخبار الذي هو الحدث الواقع منك، أي اللفظ والتكلم المخصوص، وأنه كان سريعا أو بطيئا أو غير ذلك من صفات اللفظ. فقولك أخبرتك زيدا قائما أي أخبرتك بهذا المخبر به مفعول بلا شك، واسم المفعول به لا يقع على المصدر، فلا يقال في ضربت ضربا إن الضرب مضروب كما مضى في باب المفعول به. فظهر بهذا أن ما قال المصنف وهو أن زيدا قائما في أخبرتك زيدا قائما خبر خاص، وأن خبرا في قولك أخبرتك خبرا خبر مطلق، وكلاهما منصوبان على أنه مفعول مطلق ليس بشيء، بل الأول خبر خاص بلا ريب، لكن لفظ الخبر هنا مفعول به أي مخبر به، والثاني خبر مطلق، ولفظ الخبر هنا بمعنى الإخبار لا المخبر به، فجعل أحدهما كالآخر، وهو إما غلط أو مغالطة. والدليل على كونه مفعولا به وكمفعولي علمت أنك تقول أخبرتك أن زيدا قائما كما تقول علمت أو أعلمتك أن زيدا قائما، فتصدر الجملة بأن، وأيضا تقول أخبرتك أن زيدا قائما فأنا مخبر أن زيدا قائم، فتضيف اسم الفاعل إلى ما كان في أخبرتك بعد الكاف، واسم الفاعل لا يضاف إلى المفعول المطلق، فلا يقال أنت ضارب ضرب الأمير. وكذا ما اعترض به المصنف على نفسه من قوله قلت زيد منطلق ليس بشيء، إذ ليس زيد منطلق بمعنى المصدر الخاص كما ذكره، بل هو بمعنى المفعول به أي المقول الخاص، بخلاف قلت قولا سريعا على أنه مفعول مطلق. ومنشأ الغلط أن الخبر يستعمل بمعنيين، بمعنى الإخبار وبمعنى المخبر به، كما أن القول يستعمل بمعنى المصدر وبمعنى المقول فاعرفه. قوله فهذه مفعوله الأول كمفعول أعطيت، اعلم أن مفعوله الأول كأول مفعولي أعطيت، والثاني والثالث معا كثاني مفعولي أعطيت، لأننا بينا في باب المفعول به أن هذه الأفعال في الحقيقة متعدية إلى مفعولين أولهما غير الثاني، فمفعولهما الثاني في الحقيقة مضمون الثاني والثالث معا. فمعنى أعلمتك زيدا قائما أعلمتك قيام زيد، فهو كأعطيت زيدا درهما سواء، فيجوز لك ألا تذكر لها مفعولا أصلا كباب أعطيت، وأن تذكر جميعها، وأن تذكر الأول دون الثاني والثالث دون الأول، وأما ذكر واحد من الثاني والثالث وترك الآخر فعلى ما يجيء في أفعال القلوب. وظاهر مذهب سيبويه أنه لا يجوز ذكر أولها وترك الثاني والثالث، لأنه قال لا يجوز أن يقتصر على واحد من الثلاثة، فبعض النحاة أجرى كلامه على ظاهره ولم يجوز الاقتصار على الأول، وأجازه ابن السراج مطلقا. وقال السرافي أراد سيبويه أنه لا يحسن الاقتصار على الأول، لا أنه لا يجوز مطلقا. ومذهب ابن السراج أولى، إذ لا مانع وتبعه المتأخرون، فإذا قطعت النظر عن الأول فحال المفعول الثاني مع الثالث كحال أول مفعولي أعلمت مع الثاني، لأنهما هما، والأول هو الذي زاد بسبب الهمزة كما مضى. عنوان أفعال القلوب وبيان عملها. قوله أفعال القلوب ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت ووجدت، تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هي عنه فتنصب الجزئين. اعلم أن الجمل التي تدخل عليها الأفعال لا يخلو من أن يكون المقصود منها حكاية لفظها أو لا، فالأولى هي الواقعة بعد القول، نحو قلت ضرب زيد أو زيد ضارب، ولا يعمل فيه القول، إذ القصد حكاية اللفظ فيجب مراعاة المحكي. والثانية أي التي المقصود منها معناها دون لفظها، فلا بد أن يعمل الفعل الداخل عليها في جزئيها لتعلق معناه بمضمونها، فلا يدخل إذن إلا على الإسمية، لأن ذلك الفعل إن خلا من المسند إليه تعذر عمله في الفعلية، لأن الدورية من عمل الفعل رفع المسند إليه، فلا يرتفع به الفعل الذي في الجملة الفعلية، ولا يرتفع به ما أسند إليه ذلك الفعل أيضا، إذ لا يرتفع اسم بفعلين، إذ لا أثر واحد عن مؤثرين مستقلين. وإن كان مع المسند إليه لم يعمل إلا النصب، فيجب أن ينصب كلا جزئي الفعلية لتعلق معناه بمضمونهما، ولا ينتصب الفعل إلا بالحرف، والمسند إليه يستحيل انتصابه، فلا يتبين فيهما أثر الفعل الداخل. بلى إذا كان فعل معلق عن النصب جاز دخوله على الفعلية، لأنه لا يعمل إذن في الظاهر، كقولك علمت بمن تمر، وعلمت أي يوم سرت، وأيهم رأيت، بنصب أي على أنه معمول الفعل المؤخر. ثم نقول الذي يطلبه الفعل من الاسمية المدخول عليها إما فاعل أو مفعول، فإن اقتضى فاعلا وذلك في باب كان، رفعنا المبتدأ تشبيها له بالفاعل، ونصبنا الخبر تشبيها له بالمفعول، ولم يجز رفعهما، لأن الفعل لا يرفع فاعلين، فلا يرفع شبيهين بالفاعل، ولا نصبهما إذ يبقى الفعل بلا مرفوع ولا يجوز، ولا نصب الأول ورفع الثاني، لأن طلب الفعل للمرفوع قبل طلبه للمنصوب، والفاعل في الحقيقة في مثل هذا مصدر الخبر مضافا إلى المبتدأ، ففي كان زيد قائما فاعل كان قيام زيد، لأنه هو الحادث الكائن في الحقيقة، وكذا في صار زيد قائما الصائر هو قيام زيد، وكذا في جميع أخوات كان، لأن كلها بمعنى كان مع قيد آخر، فمعنى صار كان بعد أن لم يكن، ومعنى ما زال وأخواتها كان دائما، ومعنى أصبح وأخواتها كان في الصبح والمساء والضحى ونحو ذلك، ومعنى ليس ما كان. وأما أفعال المقاربة فليست من هذه، أي من الأفعال الداخلة في الأصل على الجملة، بل المرفوع بها فاعلها في الحقيقة، وأخبارها مفعولة كما يجيء في بابها. وإن اقتضى مفعولا نصبنا جزئي الجملة، لأن ثانيهما متضمن المفعول الحقيقي، وأولهما ما يضاف إليه ذلك المفعول الحقيقي، إذ معنى علمت زيدا قائما علمت قيام زيد، فإعراب الجزئين إعراب الاسم الواحد، أي ذلك المفعول الحقيقي، فلذلك يدخل على هذين الجزئين أن الجاعلة للجزئين في تقدير جزء واحد، ولم يدخل على الجزئين اللذين بعد كان وأخواتها، وإن كان أيضا بتقدير المفرد كهذين الجزئين المنصوبين. ثم هذا المقتضى المفعول إما أفعال القلوب أو غيرها، فأفعال القلوب على أضرب، إما بالظن فقط وهي حجى يحجو بمعنى ظن، وخال يخال، وحسب يحسب، وكذا هب غير متصرف، بل هب غير متصرف. فإذا كانت الأفعال بالمعنى المذكور وليها الاسمية مجردة من أن نصبت جزئيها، فإن كان حجى بمعنى غلب أو قصد أو غير ذلك، وخال بمعنى اختال، وهب أمرا من الهبة، أو كانت الاسمية مصدرة بأن لم تنصب المفعولين، وكذا جميع أفعال القلوب المذكورة في المتن تنصب المفعولين إذا وليها الاسمية غير مصدرة بأن. ويستعمل أرى الذي هو ما لم يسمى فاعله من أرى عاملا عمل ظن الذي هو بمعناه، ولم يستعمل بمعنى علم، وإن كانت أريت بمعنى أعلمت، وإما لليقين فقط وهو علم بمعنى عرف. ولا يتوهم أن بين علمت وعرفت فرقا معنويا كما قال بعضهم، فإن معنى علمت أن زيدا قائما وعرفت أن زيدا قائم واحد، إلا أن عرف لا ينسب جزئي الجملة الاسمية كما ينسبها علم، لا لفرق معنوي بينهما، بل هو موكول إلى اختيار العرب، فإنهم قد يخصون أحد المتساويين في المعنى بحكم لفظي دون الآخر.